بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فانتهينا بالأمس أو في الدرس الماضي من ذكر المقدمات المبادئ العشر لهذا الفن، وذكرنا شروط الحديث الصحيح، ذكرنا شروط الحديث الصحيح، وقلنا إن شروط الحديث الصحيح مهمة جدا لطالب العلم، لأنها ستدخل معه في كل ما سيأتي تقريبا من المسائل. أول المسائل التي ذكرناها أو الشروط: العدالة. أول الشروط العدالة، وقلنا العدل هو السالم من خسة الأمور وسفسافها، والعدل اصطلاحا من كانت له ملكة تحمله على التقوى، وقلنا إلى هنا كافي ولا نحتاج إلى إضافة واجتناب خوارم المروءة، وذكرنا سبب عدم الحاجة إلى ذكر خوارم المروءة في تعريف العدالة وفي اشتراطها، لأن العدالة تتعلق بجانب الديانة، وإتيان خوارم المروءة ليس من أمور الديانة، بل هو من أمور العادات. وإن كان لا شك يا إخوة، طالب العلم لا ينبغي أن يكون حاله مثل حال سائر الناس، ولذلك طالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، وشرب كما يشرب الناس، ومشى كما يمشي الناس، ولعب كما يلعب الناس، فما الذي يميزه عن سائر الناس؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك كانوا يمزحون ويضحكون، ولكن كانوا عند الحقائق هم الرجال رضوان الله تعالى عليهم. فطالب العلم مطلوب منه أن يمزح، أن يضحك، أن يرفه عن نفسه، لكن ينبغي أن يكون له حال، سواء كان فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، أو حال فيما بينه وبين الناس، يميز طالب العلم بما يحمله من العلم الشرعي. وإلا مدار الكلام هنا هو حول اشتراط خوارم المروءة في العدالة، فنقول لا تشترط اجتناب خوارم المروءة في العدالة. كذلك ذكرنا أن الشرط الثاني هو ضبط الرواة، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يحفظ ما سمعه إلى أن يؤديه كما سمعه، وضبط الكتاب ضبط ما كتبه ودونه من حين كتابته إلى حين تأديته. وضبط الكتاب قلنا أفضل، لأن ضبط الكتاب الأصل فيه أنه يبقى إذا حافظ على الكتاب من أن يعبث فيه أو يغير فيه. الشرط الثالث قلنا الاتصال، اتصال الإسناد، وهو أن يكون كل راو سمع الحديث من شيخه الذي يروي عنه. والرابع السلامة من الشذوذ، وقلنا إن الشاذ هو ما رواه المقبول عمن أو مخالف من هو أولى منه. المقبول هنا قلنا هو المقصود به من كان مقبول الرواية، من كان مقبول الرواية هذا هو المقبول. يعني الذي تقبل روايته، فيخالف من هو أولى منه بالقبول، كأن يروي واحد من الثقات ويخالف جماعة من الثقات، خمسة أو ستة من الثقات، أو يروي واحد من الثقات ويخالف إمام من الأئمة مثل الإمام أحمد، فهنا ينظر فيه. طبعا في كل حديث له حالة خاصة، لكن يقال فيه أنه ماذا؟ أنه شاذ. الشرط الخامس هو السلامة من العلة، ومعنى قلنا العلة هي المرض، وذكرنا أن العلة المقصودة في الاصطلاح هي العلة القادحة الخفية، المقصودة هنا هي العلة القادحة الخفية، فقد تكون علة لكنها غير قادحة، وقد تكون علة لكنها ليست خفية. إذا لم تكن خفية فهذه تعامل ستكون إما انقطاع في الإسناد أو نحو ذلك، فيكون من الشروط الأخرى التي اختلت. طيب، ذكرنا المتفق عليه في الدرس الماضي. تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال ابن ملقن رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان.
قبله ومنه المتفق عليه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، والضعيف ما ليس واحدا منهما، وأنواعه زائدة على الثمانين.
نعم، حسبه. قال ومنه المتفق عليه، يعني منه الضمير يعود إلى الصحيح، فالصحيح منه ما هو يسمى بالمتفق عليه، وعرفه فقال: وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. الشيخان يراد بهما البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى، وصحيح البخاري كما هو معلوم هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعده صحيح الإمام مسلم، مسلم جود الصنعة رحمه الله تعالى وحسن الترتيب، والبخاري جود رحمه الله تعالى اختيار درجة الرجال واختيار الأحاديث في تقطيعها وفقهها عليهما رحمة الله تعالى. فقولنا الشيخان يعني البخاري ومسلم، وقد تعرف كذلك المتفق عليه بقولك: هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد. وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد، فإذا لم يكن من طريق نفس الصحابي فلا يسمى متفقا عليه، فلا بد أن يكون من طريق نفس الصحابي. مسلم يروي عن أبي هريرة، والبخاري يروي عن أبي هريرة، ويكون بنفس الحديث. ثم قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. إذا نظرت إلى الحديث الحسن، وهو القسم الثاني من أقسام أنواع الحديث، وذكرنا أنه كان عند السلف أو عند المتقدمين من أهل الحديث قسمان: الصحيح والضعيف، ثم زاد القسم الثالث الذي هو ماذا؟ الحسن، وهي ليست زيادة يترتب عليها إحداث أمر، لا، بل هي زيادة إيضاح وتقسيم. وما دام أن الأصل متفق عليه فلا مشاحة في الاصطلاح. فالحسن هو داخل في ضمن الصحيح، لكن أفرد لكثرة ما يتعلق به من المسائل. قال: ما كان في إسناد أو ما كان إسناده دون الأول، أي أنه أقل رتبة في الحفظ والإتقان، أقل من الصحيح. فالصحيح أعلى ثم الحسن من جهة الحفظ والإتقان، لا من جهة الاتصال، ولا من جهة نفي الشذوذ، ولا من جهة نفي العلة، واضح؟ وإنما من جهة ماذا؟ الحفظ فقط، في جانب الحفظ من جهة الضبط. ومن جهة العدالة كذلك أيضا، فهي القضية يعني العدالة لابد أن يكون عدلا. فالقضية أنه يتسامح فقط في ماذا؟ في نقص رتبة الحفظ، أو في دونية رتبة الحفظ. فهنا قد يقول قائل أو يعرفه بطريقة أخرى فيقول: ما رواه، نحن قلنا في الصحيح، في تعريف الصحيح، نعم، قلنا ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وإن شئت قلت من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. تأتي هنا بدل من أن تقول الضابط تقول ما رواه العدل خفيف الضبط، ما رواه العدل خفيف الضبط، وتكمل التعريف كما هو، واضح؟ فإذا عندنا اختلاف بين راوي الصحيح وراوي الحسن هو فقط في ماذا؟ في الحفظ وفي الضبط. فهو ما روى ما اتصل إسناده برواية العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، فهو متصل الإسناد يرويه عدل وليس فيه شذوذ وليس فيه علة، لكن الحفظ درجة الحفظ أقل. قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. وهذا يشير إلى ما ذكرناه من أن الحسن داخل في الصحيح، ولذلك الحسن الحديث الحسن هو حجة، كما يحتج بالحديث الصحيح يحتج بالحديث الحسن، لأن الحديث الحسن جزء من الصحيح، نعم. قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما. الضعيف باختصار ما اختل فيه أحد الشروط الخمسة، ما فقد أحد الشروط الخمسة. فإذا فقد أي شرط من الشروط الخمسة فهو ضعيف، أي شرط من الشروط الخمسة يفقد فيكون الحديث ماذا؟ يكون لا الخمسة إذا فقد واحد منها فهو ضعيف. لكن الضبط إذا نقص، لا نقول فقد، نقص فقط، في إنسان قد يسمع ويحفظ ويبقى شيء عنده قوي الحافظة، وهنالك إنسان متوسط الحفظ، وهنالك إنسان ضعيف الحفظ ما يتذكر شيء. فقوي الحافظة هذا الذي يدخل في الصحيح، والمتوسط الحفظ هذا الذي يدخل في الحسن، وضعيف الضبط الحفظ الذي ينسى هذا يدخل في الضعيف. لكن الضعيف إذا فقد الاتصال فهو ضعيف، إذا فقد الضبط فهو ضعيف، إذا فقد العدالة فهو ضعيف، إذا فقد أو وجدت العلة ضعيف، إذا وجد الشذوذ فهو ضعيف. فلا بد من أن تتوافر الشروط الخمسة كلها، واضح يا إخوة؟ طيب، قال أنواع علم الحديث، أو قال وأنواعه زائدة على الثمانين. ويقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على التذكرة، قال بل على المئة، يعني أكثر من مئة، أنواعه أكثر من مئة. ونحن ذكرنا أن أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف، لكن تحت ذلك مباحث كثيرة جدا، تحت ذلك مباحث كثيرة جدا. فالضعيف أنواع وأقسام، منها هنا كانت أكثر من مئة، لأنك تتكلم عن الشاذ والمعلل والمنقطع والمعضل، وتتكلم عن أنواع كثيرة جدا، سنذكر بعضها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: المسند، وهو ما استرسل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى موصولا أيضا. والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. والمرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غيره.
حسبك. طيب، الآن سيبدأ رحمه الله تعالى بذكر بعض أنواع الحديث. النوع الأول ذكر المسند. هنا أنبه على قضية: هو لما قال أنواعه زائدة على الثمانين، وقال السخاوي بل زائدة حتى على المئة، هذا التقسيم غالبا يرجع إلى أربعة أمور، يعني هذه الكثرة، إما مباحث تتعلق بالإسناد، أو مباحث تتعلق بالمتن، وإن شاء الله لما نأتي على الأمثلة ستتضح لك هذه بصورة جلية جدا إن شاء الله. وبعضها تتعلق، قلنا، بالمتن، وبعضها يتعلق بالقبول والرد، هل يقبل أو لا يقبل، وبعضها يتعلق بالرجال، يعني بالرواة، وبعضها يتعلق بالرجال يعني الرواة. فأول ما ذكره المصنف قلنا ماذا؟ المسند. المسند يتعلق بماذا؟ كما سيأتي، يتعلق بالإسناد، وبعضهم يزيد عليه، لكن ظاهره يتعلق بالإسناد، وسيأتي إن شاء الله توضيحه. قال: هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا. المسند هو كما عرفه رحمه الله تعالى بأنه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام الأئمة أو أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. فهذا هو خلاصة تعريف المسند. إذا سمعت كلمة مسند فهي أحاديث مضافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مضافة إلى صحابي ولا إلى تابعي، وإنما مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مسند الإمام أحمد هي أحاديث مضافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري فيها أحاديث مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث مضافة إلى الصحابة، وهنالك آثار عن التابعين وأتباعهم. لكن لما تقول كلمة مسند إذن هي مضافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول المسند كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه انقطاع، وهذا خلاف عمل أهل العلم الله أعلم، وهذا قاله الحاكم وأبي عمرو الداني وابن دقيق العيد وغيرهم. لكن الصحيح أن المسند ما كان متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ظاهره الاتصال. وقلنا الاتصال أن يكون كل راو قد سمع الحديث من شيخه، أما إذا كان لم يسمع فلا يسمى مسندا. طيب، هنا خمسة مسائل تذكروها بارك الله فيكم في المسند. المسألة الأولى أن المسند مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى أن المسند مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أنه من رواية صحابي، أنه من رواية صحابي. ويدخل في ذلك من سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم ثم حدث. رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكافر ثم أسلم فحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمي صحابيا، والإسلام أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سمي تابعيا، وإن كان هو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. المسألة الثالثة أن يكون المسند ظاهره الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال فيخرج به ما كان ظاهره الانقطاع. والانقطاع هو أن يكون أحد الرواة لم يسمع من شيخه الذي حدث عن هذا الحديث، أن يكون ظاهر الاتصال فيخرج به ما كان ظاهر الانقطاع. المسألة الرابعة لا هي أربعة مسائل، أنا قلت خمس هي أربعة عفوا. المسألة الرابعة أن كل مسند فهو متصل، أن كل مسند فهو متصل في ظاهره. لماذا ذكرنا هذه كمسألة مفردة مع أن ذكرنا في الثالثة قلنا أن يكون ظاهر الاتصال؟ فالمقصد أنك أنت إذا سمعت كلمة مسند في الأصل تحكم فيه أنه متصل، هذا الأصل فيه والله أعلم. نعم تفضل. قال والمتصل، نعم ذكرته، والمتصل هذا النوع الثاني. المتصل هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا، يسمى متصل ويسمى موصولا، يسمى متصل ويسمى موصولا. مسائل علم الحديث مسائل لطيفة، يعني سهل إن شاء الله إدراكها بحول الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج فقط إلى حضور الذهن. فيسمى متصلا ويسمى موصولا، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، يعني أن يكون كل شيخ سمع أو كل راوي سمع الحديث من شيخه، هذا المقصد باختصار كما ذكرنا، يسمى المتصل والموصول والمؤتصل والمؤتصل، وهي عبارة الشافعي رحمه الله تعالى. وعندما نذكر أنه متصل هنا نذكر ماذا؟ نتكلم عن السماع فقط، لا نتكلم عن الضبط مثلا، واضح؟ نتكلم فقط عن أن الراوي سمع عن شيخ فقط في هذه الجزئية، والتي هي شرط واحد من شروط الحديث الصحيح. فالمتصل ينظر فيه إلى اتصال السند لا إلى القائل ولا إلى الراوي لكي يسمى متصلا، فهو بغض النظر عن القائل، عندما نقول متصل بغض النظر عن من هو الراوي، واضح؟ المرفوع هذا النوع الذي بعده، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. الأول في المتصل قلنا ما أضيف إلى أو عفوا ما اتصل إسناده سواء كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، سواء كان القائل الذي يروى عنه الحديث صاحب المتن هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هنا قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سواء كان متصل أو غير متصل. فإذا قلت مرفوع فمعنى كلمة مرفوع أي مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاتصال من عدمه، هذا معنى كلمة مرفوع. تقول هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه مضاف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. الرفع هو ضد الخفض، الرفع هو ضد الخفض، والرفع إما أن يكون صريحا أو أن يكون حكما. الرفع إما أن يكون رفعا صحيحا أو رفعا حكميا، صريح أو حكمي، نعم، إما أن يكون صريحا أو حكميا. القسم الأول الصريح، الرفع الصريح، وهو إخبار الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه. إخبار الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع. الرفع الحكمي، الرفع الحكمي هو إخبار الصحابي عما يفيد رجوع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، قل هو إخبار الصحابي عما يفيد رجوع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس فيه تصريح أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه بعبارة أخرى أحيانا يصرح أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يصرح أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تفهم من السياق أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. مثال ذلك إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كما قالت أم سلمة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا، من الذي ينهى؟ في زمن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رفع ماذا؟ رفع حكمي، نهينا عن اتباع الجنائز يعني للنساء. كذلك مما يأخذ الرفع الحكمي إذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي، يخبر الصحابي عن شيء غيبي، الصحابي ليس عنده وحي خاص به، فمن أين يعلم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأن هذا الأمر أو بهذا الأمر الغيبي. من المسائل المتعلقة بالمرفوع، من المسائل المتعلقة بالمرفوع، المسألة الأولى أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المرفوع منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن المرفوع لا ينظر فيه إلى اتصال الإسناد، عندما نعرف المرفوع أنا أتكلم والمقصد هذا، لا ينظر فيه لكي نقول أن هذا مرفوع، لحن لا نتكلم عن اتصال الإسناد وإنما نتكلم عن من هو الذي أضيف له، فهو لا ينظر فيه إلى اتصال الإسناد، فبغض النظر عن اتصال الإسناد فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن المرفوع يدخل فيه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، أن المرفوع يدخل فيه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. المسألة الرابعة أن المرفوع ينقسم إلى قسمين، المرفوع صراحة والمرفوع حكماً.